أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم 29 من شهر صفر في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد السادس من سورة الأنبياء. يقول الله تعالى في مطلع هذا المشهد: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم بعد أن تكلم الله تعالى عن هؤلاء المعاندين الذين كانوا يستهزئون بالرسل قال تسلية لرسوله وتطيبا لخاطره ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي أن هذا الهزء وهذا الاستهزاء وهذا التهكم وهذا الكفر وهذا العناد لم يكن جديدا بل إن الأمر أنف بل إن هناك من إخوانك الأنبياء من استهزئ بهم وهذه سنة الله في خلقه مع هؤلاء الكافرين المعاندين لكن العاقبة دائما للمتقين ماذا حدث بعد أن سخروا واستهزأوا من نوح ظلوا يسخرون منه قرابة ألف عام إلى 50 عاما وفي النهاية أغرقهم الله وهكذا مع كل أنبياء الله في النهاية العاقبة للمتقين فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون ألم يعلموا من هو الذي يحرسهم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن أي من يحرسكم ويرعاكم الذي يسير ويرعى هذا الكون بما فيه ومن فيه من غيره من غير الرحمن هل هناك إله نازع الرحمن في ذلك وزعم أنه هو الذي يرعى هؤلاء جميعا يرعى السماوات والأرض ويرعى هؤلاء البشر قل من يكلؤكم بالليل والنهار يكلؤكم أي يحرسكم ويرعاكم بالليل والنهار حتى وأنتم نائمون رغم كفركم وشرككم وعنادكم كان في إمكان الله تعالى وفي قدرته أن يحبس هذه الأنفس عنكم وألا يعطيكم ويمنحكم هذه النعم لكنه رغم أنك نائم فإن الله يرعاك ويحرسك وهذه الحراسة والعناية والرعاية يغفلها هؤلاء المعاندون
بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لو فكروا قليلا، لو أعملوا عقولهم، من الذي يرعاهم؟ من الذي منع هذا الوحش أن يفترسك وأنت نائم؟ من الذي منع هذه السحب أن تتحول إلى عبارة عن كتل من المياه تغرقكم، أو كتل من البرق والرعد والرعود فتصعقكم جميعا؟ من الذي يمنع ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ لو فكروا قليلا لعرفوا ووصلوا أن هناك إله حق، لعلموا أن هناك إلها حقا هو الله سبحانه وتعالى. لكن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي أن هذا نوع من الإعراض حتى عن أن يعرف الشيء. كما تقول لرجل أريد، تعال اسمع مني فقط، اعلم مني فقط، فهو حتى هذا لا يريد أن يسمع. ألم يسترشوا ثيابهم ويضعوا أصابعهم في آذانهم قوم نوح حتى لا يسمعوا منه؟ وأصروا واستكبروا استكبارا، مجرد الكلمة لم يكونوا يطيقون أن يسمعوها. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، وهذا غير الجهل، أو أن الإنسان يجهل الشيء. فالذي يجهل الشيء عندما يعلمه، عندما يريد أن يتعلم لكي يصحح هذا الجهل. لكن أن تكون جاهلا وتعرض أيضا عن أن تتعلم، هذه جريمة مصيبة أخرى، جهل مركب، أنك جاهل ولا تريد أن تتعلم وأن تستمع إلى العلم، فهذا لا عذر له. هذا غير الجهل العادي، رجل لم تبلغه علوم الشريعة، أو أنه لم يعلم بتفاصيل الإسلام أو شيء من ذلك، فهؤلاء هذا جاهل لا يعلم. فعندما يصله الحكم هنا لا يحتج ولا يقول أنا جاهل. لا، هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء، فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا عذر لك في ذلك. وخاصة إذا نشأ الإنسان بين مسلمين، أو في ديار إسلام، أو مجموع من المسلمين، حتى وإن كانوا لا يحكمون بشريعة الإسلام، بل المجموع والفقه والعلم ميسر لدى الناس، في هذه الحالة لا عذر لمن يقول إني جاهل بهذه الأحكام. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. رغم هذه المسائل العقلية، الله يشير إليهم إلى مسائل يتفكرون فيها الليل والنهار. من يكلأكم؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من الرحمن، أي من هو من دون الرحمن؟ هل هناك بدل للرحمن؟ هل هناك إله غير الرحمن يرعاكم ويحرسكم؟ الله لم ينتظر منهم إجابة، لأنه يعلم أنهم معرضون، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هي من باب الإعذار والإنذار، ومن باب إقامة الحجة على هؤلاء، ومن باب أن هذا الدين يخاطب أيضا العقول بقدر ما يخاطبهم بالشرع وبالتنزيل، فهو أيضا يتكلم عن العقل وعن التفكر في الكون. ليس هذا فحسب، هؤلاء الذين يرعاهم ويحرسهم الله، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل لهم قوة؟ هل لهم آلهة تستطيع أن تحميهم من بطش الله؟ هل هناك آلهة تحرسهم غير الله تعالى؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لهم منع وحماية ألا يصل إليها الله سبحانه وتعالى. لهم آلهة، أي أنك في جوار إله، وجوار إله قوي، فلا يستطيع الإله الأكبر رب السماوات والأرض أن يصل إليه، وحاشا لله ذلك. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هذه الآلهة مهما كانت هذه الآلهة، مهما كانت هذه القوة، لو كانت هناك آلهة فعلا هو نوع من أنواع التهكم ومن أنواع السخرية بهؤلاء الكفار، وليس الاعتراف بالله من الله تعالى أن هذه آلهة معترف بها، ولكن هذا جريا على تهكم عليهم وعلى طريقة. حتى لو كنت تحاول هذا يقول إنه إله، نفترض أنه إله، هل هذا الإله يستطيع أن يمنعك من الإله، من الله سبحانه وتعالى أو من الله الذي أؤمن أنا به؟ فقل لنا هل هذا الإله يستطيع أن يمنع نفسه بدل أن يمنعك؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. هذه الآلهة هي أصلا لا تستطيع حماية أنفسها. ما هو الإله؟ الإله هو القوة الكاملة، كامل القدرة. هذا الإله أنت صنعته بيدك أو اعتقدته ميراث من ميراث الآباء والأجداد. هذا الإله إما صنم أو خشبة أو عبارة عن حجارة أو عبارة عن شخص تؤمن به أنه إله بشر، أو عن أفكار أو دساتير أو قوانين أو تمجيد في هذه الشخصيات لدرجة الألوهية. هذه الآلهة مهما كانت، هذه الآلهة الطوفان يأتي والحجارة تأتي، المياه تأتي على هذه الآلهة التي كانت يعبدها هؤلاء فتكسرها وتحطمها وتحرقها النار. أين هذا الإله الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه من الذباب يقف عليه؟ حتى الذباب كانوا يضعون الأكل على الإله أمام الإله، وهذا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، حتى الذباب لا يستطيع أن يهش ولا يستطيع أن يحمي أكله. الطعام الذي كان يقرب قرابين إلى الآلهة لم يستطيع أن يحميه ويأخذه لنفسه، كما يفعل المغفلون الذين يتوسلون بالأضرحة ويضعون الذهب والحلي وكل ما طاب. هذا أنا يأتي يوم هذا الولي يقوم يعني باستثمار هذه الأموال، فكان أغنى الأغنياء هذا الرجل، ولكن وراء هذا الولي شيطان في صورة إنسان هو الذي يأخذ هذه النذور وهذه الأموال فيوزعها بدون إذن الولي، بدون إذن الذي يعتقد فيه الولاية. هل سأخذ منه إذنا؟ هل إنه يسلب منه حتى هذا لو أنه استأذن الرجل الذي يضع هذه الأموال أو المرأة تضع من كل حليها من الذهب في ببركات هذا الولي أو هذا الشيخ، لو أنها علمت أن هناك بشرا سيأخذ هذا الذهب لنفسه لما تبرعت به، هي تتبرع به لهذا الولي. هكذا الناس عقول متحجرة لا تفهم شيء، هكذا وأين سيذهب هذا الذهب وأين ستذهب هذه الأموال؟ لا شيء، المهم أنها تتبرك بالسيدة الطاهرة وسيدنا الطاهر وسيدنا الولي. أنت تأخذ من هذا الولي هذه الأموال وهذه الحلي، ولا يستطيع المسكين النائم في هذا الصندوق لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأن يقول لك هذا مالي اترك لي هذا بعضا منها لكي أستثمره، لا يستطيع، لا يستطيعون نصر أنفسهم هذا في هؤلاء ولا حتى في الذي يعبد من دون الله كإله. عندما تغيره وتشكله ربما قال لك الإله هذا الذي تغيره، لا هذا الإله كان في القديم الإله كان صغيرا أحيانا يكبر قل لا نريد أن نضعه كبير الحج، ربما يقول لك الإله هذا الإله المصنوع أنا استأذنت منه، ربما يقول لك أنا إله راضي عن نفسي يا أخي شكلي كده عجبني عايز تغيرني، لماذا تغيرني إلى حجارة كبيرة؟ لماذا تغيرني من الحجارة إلى الخشب أو إلى العجوة أو إلى الحلوى؟ لماذا؟ أنا راضي بنفسي. لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها وتحمي نفسها. حتى في البشر الذين يتخذهم البشر قوة قاهرة أو أنهم يعبدونهم من دون الله حتى ولو لم يذكروا العبادة، هؤلاء الذين يعبدون المراجع ويؤمنون بعصمتها، وهؤلاء الذين يعبدون هذه القوة، هذا الرجل البابا الذي في منظورهم كأنه يقول للشيء كن فيكون. هذا رجل لا يستطيع أن يدافع وأن يحمي نفسه، فهل يستطيع أن يشفيكم؟ هم يتوسلون به أن يشفيهم وأن يدعو لهم بالبركة والشفاء، كان نفع نفسه. كان أصيب بمرض الشلل الرعاش عدة سنوات منذ سنوات، كان دعا لنفسه، فهو أي سلطة أعلى منه؟ هو الناس يأتون إليه من كل حدب وصوب، يأتون إليه وهو البابا الأعلى لمليار من البشر الكاثوليك. هؤلاء جميعا يتوسلون إلى هذا البابا، لأن هذا الرجل هو الواسطة المباشرة مع 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 ما يعتقدون أنه الإله وهو المسيح عليه السلام. هذا الوصفة يعني على الأقل ينفع نفسه، يشفي نفسه، يطالب إن أعطيني الصك أنا على أننا أحمي كل هؤلاء الذين يحمون هذه الديانة، وأن أجري يا إلهي أجري علي معجزة، فلو أن المرض الرعاش هذا شفي أو برؤت منه، ربما يدخل للناس في دين الكاثوليك أفواجا، ربما ذلك، ولكنه لا يستطيعون نصر أنفسهم. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، هذا البابا الذي الناس تتقاتل من أجله، وهؤلاء الذين يشيعونه اليوم جنازة من الملايين، لو أنهم فتحوا الأبواب لجاف أكثر من ذلك. ولكن هذا البابا يعتقدون فيه ماذا؟ يعتقدون فيه يسلمون أمرهم كله له من دون الله، هو الذي سيغفر لهم. نفس صكوك الغفران التي تسمعون عنها في القرون القديمة التي نشرها الملاحدة من نفس الغربيين، هؤلاء الغربيون الملاحدة الذين نشروا وتهكموا على الكنيسة، هي نفسها الآن. لأنك تستطيع أن تذهب إليه فينصح لك اعف عن الزنا، ارتكب كل الموبقات وكل الكبائر، البابا أو الكاردينال الأقل فالأقل فالأقل يستطيع أن يتوسط إليك، فهو هذا من خلال تشكو إليه ذنوبك، هو خلاص البركة روح خلاص من منذ الآن، فأنت ابدأ صفحة جديدة، تأتيه السنة القادمة كل شيء خلاص يضع يده عليك، وفيك بعض المياه لا تعلم هذه المياه من أين، هذه عطور أو بعض الأشياء هكذا، أعطيك مفخرة هكذا، خلاص انتهى، نسخ الأمر، تم إزالة الموضوع، أنت الآن كما ولدتك أمك، يرجع مرة أخرى اقتراف الزنا والخمر والمعاصي والأسياف. لذلك تجدهم يقتحمون الكبائر وعظائم الأمور بدون ندم ولا هواده ولا أي رادع. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في النهاية هناك المسيح يعتقدون فيه أنه صلب، وأن التصليب هذا والتعذيب الذي حدث له كان للتكفير عن كل الذنوب التي ستحدث للبشرية. هذه واحدة. إذن أنت معك ضمان، جرامتي معك ضمان، لأنك افعل ما تشاء لأن المسيح تعذب من أجلك. الضمان الأخرى حتى ولو حدث أنك يستطيع من خلال وصفة معينة، ربما يحدث المسيح يغضب عليك ولا حاجة، يأتي هذا اللي هم وسطاء المسيح أو الذين يتكلمون باسمه من البشر، فهؤلاء يستطيعون أن يغفروا لك كل ذنوبك. فقط هو يدعي لك بعض الترانيم والطلسمات ويرش عليك بعض هذه المياه ويضع الرأس، وأنت تعلمين ماذا حدث. طلع لنا الكاردينال الشاذ والبابا المافيا والأولاد الزنا في الأديرة والمصايب التي كانوا يدفنون الأطفال من خلال الراهبات ومن خلال القصص، كانوا يرتكبون الزنا لأنها ضد الفطرة. كيف تحمي إنسان كتلة شاب من ويدخل الكنيسة أنه لا يتزوج ولا يمس الجنس بحكم أنه يعاقب نفسه بطهارها، وهو أمامه راهبة أيضا قصت شعرها ثم بعد ذلك، لكنها كتلة من البشر ومن الشهوة، وهما يلتقيان دائما. فهنا حدث المحظور الذي كانوا في الخلف يقولون يا ابن أنها هؤلاء البشر هم العصاة أهل الشهوة ونحن هنا أهل الدين، فهم ارتكبوا أشنع مما يرتكبه الآخرون. الآخرون مفسدون أصلا، ولكنكم أيضا أنتم دخلتم لأنكم ستطعمون الناس وستطهرون أنفسكم، فإذا بهم يرتكبون جرائم خلقية، وطبعا نتيجة الفضائح والمصائب كانوا يدفنون الأولاد اللائي يولدن من الحمل السفاح هذا في بعض في أرضية أو أقضية الأديرة والكنائس. هذا هو انحراف عن الفطرة، لأنهم يعتقدون صاروا طريقا غير سليم، اعتقدوا أن هؤلاء البشر يمنعونهم من دون الله، وأن هؤلاء البشر ينفعونهم ويضرونهم، بل إنهم هم الذين يعطونهم سكوك الغفران. هذا هو اعتقادهم حتى في الكنائس. نحن نتكلم عن حتى القسيس من درجة شماس درجة صغيرة، ثم بعد ذلك ترتقي إلى الكاردينال الأعلى، ثم بعد ذلك إلى هو البابا أو الأنبا عند الأرثوذكس. هذا البابا هو رأس الكنيسة، وكلهم يجب أن يحصلوا على درجة الكاردينالية هذه منه، هو البركة هذه، وإلا يحرم من هذا العطاء وهذه النفحة. هذا طبعا هذا الكلام كله عبارة عن أشكال وديكورات، وأنتم رأيتم هل هذا أي دين هذا الذي عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي وخلفاؤه العظام وهؤلاء جميعا، انظروا إلى البساطة في التدين والبساطة في الموعظة والبساطة في اللباس والبساطة في كل شيء، لابس لي رداء مرصع بالذهب والجواهر صغير جدا حتى يستطيع أن يمشي عليه، صار هذه التصوير وهذه الأشياء المبهرة، أي عبادة هذه وأي ديانة هذه، وهذا التاج العبارة عن كتلة رهيبة جدا توضع على الرأس عبارة مرصع بالجواهر واليواقيت وكل ما تتخيل من هذا، لأن هذا هو الغرب. الغرب هذا لا يؤمن، رغم أن المسيح في كتبهم كان عبارة عن يلبس الصو والخرقة والمسوح البسيطة ويمسح الأرض يمشي هائما، وكان بسيطا فقيرا يعيش من بيت مطارد من بيت لبيت، هذا هو المسيح، لماذا لا تقلدوه؟ هذا ما شاء الله ركب له عربية كل وعمل يتفسح ما شاء الله كل 129 دولة وينشر وهذه هذا الثراء الفاحش وهذه الألبسة حتى الكرادينة والألبسة التي يلبسونها، لأن الغرب لا يؤمن إلا بالمادية، يؤمن بالأشكال، يحب الزخرف والزركشة وهذه، ولذلك هم عندما تلبس أنت أفخر الثياب يحترمونك جدا، ولذلك عندما تذهب حتى في هذا في عقلهم ميراث عقلي لهذه هذا الغرب، حتى في مسائل الترف واللهو يفعلون ذلك، تدخل مراسح معينة أو تدخل هذا المرسح أو للسينما أو دور الخيالة أو شيء، لابد أن ترتدي البدلة السموكين أو أن تكون تلبس هذه البدلة الطويلة من قبل ثم الآن غيروها بأشياء، المهم تلبس أشكال معينة وإلا أنت لا تحترم. وهنا ربما لا أولا لا يسمحون، أحيانا يكتبوا لابد أن تأتي بلبس معين وإلا لا تحتر، ولبست أفرنج مثله ولبست أفرنج هذا مثله فإنهم لا يقبلونه إلا بزي معين. هذه هو إلى بهرجة وأسلوب، هذا الأسلوب الذي لا أسلوب المادة الفاحشة هو الذي يجعل الناس تنبهر، ولذلك يعتقدون أن الناس تؤمن بهذه الرموز عندما تكون قوية بمثل هذا. وهذا ما رفضه عمر رضي الله عنه عندما قال له أبو عبيدة بن الجراح ونصحه أن يلبس، يعني يأتي على الأقل غير الثياب ويأتي يركب حتى الدابة يعني وهو يعني بالمنظر الذي به وثياب مرقعة وكان رايص للطين وهو في هذه الوادي لكي يعبر إلى بيت المقدس، قال له كلمته الشهيرة أنا قال لهم إن الروم لو رأوك هكذا هم لا دائما يأتي على برزون كبير وفي السلطان والناس كثير والجنود والوزراء والطبول وهكذا، هذه طريقة الروم قديما وحديثا هكذا أيضا، موتوسيكلات وطائرات وشبح وغير نفس الطريقة القديمة. لكن عمر قال لهم قولته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. هذه البساطة هي التي جعلت عمر يفتح هذه الفتوحات بإذن الله تعالى. هذه البساطة هي التي جعلت كلام رسول الله يلاقي شغف هؤلاء. كان الناس يتأسون ويفعلون مثل ما يفعل الرسول، أما هؤلاء فإنهم لا يتأسون حتى بنبيهم. كان فقيرا، كان زاهدا، ورعا، يسير لا يبيت في بيت واحد مرة واحدة، وكان يبيت من بيت إلى بيت إلى بيت متنقل دائما للمسيح. ورغم ذلك فإنهم في طرف ورفاهية أي دين هذا الذي يؤمنون به، ويأتي عليهم ثم بعد ذلك رحمة الله على البابا. لا نقول نحن لا هذا ولا عجب بالله، يقول البعض الآن نجد من يؤمن بالإسلام يقول نترحم على البابا، نعزي في البابا. كيف يعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هل البابا ابتغى الإسلام أم ابتغى غير الإسلام؟ إذا ابتغى غير الإسلام هو رأس لغير الإسلام. إذن فماذا تفعلون في مثل هذه الآية؟ لقد خطر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو يؤمن بذلك. لقد خطر الذين وقالت النصارى المسيح ابن الله وهو يقول ذلك. إذن هذا الرجل يؤمن بذلك والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أي ترحم على ماذا؟ هل هو ترحم على قتلانا خلال الحروب الصليبية؟ هل ترحم وتبرأ مما فعله أجداده وأسلافه في المسلمين في المشرق؟ هذه المذابح والمجازر على مدار 200 عام وهم يذبحون ويقتلون المسلمين في يوم واحد في أنطاكية وفي الرها قتل أكثر من 30,000، وفي اليوم الأول كما يقول ابن الأثير وحتى ويليام سوري وغيرهم من المؤرخ النصارى يقولون في اليوم الأول فقط ذبح على عتبات بيت المقدس، في بيت المقدس هنا في مسجد الأقصى 70,000، والدماء كانت الخيل تغوص في دماء المسلمين. لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، وحولوا بيت المقدس إلى مرعى للخنازير، وعطلت الصلوات، ورفعوا وضعوا الصليب على بيت المقدس، ذبحوا وقتلوا. ولما ضاق على أهل أنطاكية وطلبوا الأمان خانوهم وقتلوهم على ما أدار 200 عام هم يذبحون ويحرقون ويقتلون في المسلمين. أكثر من 19 حملات صليبية على ما أدار قرنين. لماذا لم يعتذر عن هذه الجرائم وهم يعترفون في كتبهم؟ لسنا نحن هؤلاء مؤرخو الحروب الصليبية ومستشرقون وغيرهم من النصارى يعيبون على بني جلدتهم ما فعلوه وما اقترفوه من جرائم ضد المسلمين. لماذا لم يعتذر كما اعتذر لليهود؟ لماذا؟ بل إنه وصل بالأمر أنه محى آية عندهم في الإنجيل تؤمن أنهم أولاد الأفاعي وأولاد كذا، هذه الآية تصف اليهود أنهم أولاد الأفاعي، معاها أي دين هذا الذي يضعه رجل ويشتب هذه في سنة 1965 بالميلادي؟ هو كان من أحد الذين صاغوا الوثيقة، هذا البابا يوحنا بولس هذا الثاني، هذا هو الذي بنفسه كتب الوثيقة التبرئة اليهود من دم المسيح. لذلك لا عجب أنهم اختاروه. لن نقول كما يقول الناس أنه كان من يهود بولندا وتنصر ودخل من باب إفساد الديانة الكاثوليكية المسيحية. لأن نقول ذلك هذا مقصور ومكتوب في الكتب أنه من بولندا. وكيف يختار واحد من بولندا وكل تاريخ إيطاليا أنه على مدار 4 قرون أن البابا يختار دائما من إيطاليا؟ لماذا هذه المرة؟ لأنه كانت الحرب مع الشيوعية، كانت مسألة حروب مع الشيوعية في هذه الفترة، فتم اختياره لتدمير الشيوعية، ولأنه كان له علاقة بالمخابرات الفرنسية والإيطالية. كل هذه مسائل ليست كلهم يعلمونها، والذين كتبوا كتبا عن هذا الرجل يعلمون ذلك، كيف اختير هذا الرجل. الذين يقولون أنه ناصر القضايا المسلمين، أي قضايا نصرها لكم؟ هل تبرأ؟ نذهب إلى التاريخ الأبعد، هل تبرأ من محاكم التفتيش؟ مما فعله هؤلاء البابوات والقساوسة الذين كانوا يذبحون المسلمين على مدار 3 قرون حتى حولوهم من ديانة الإسلام بالقوة إلى ديانة النصرانية، وظلوا يتتبعونهم حتى استأصلوهم نهائيا. لماذا لم يتبرأ مما فعله؟ كثير من حتى من المستشرقين قالوا، مثل المستشرق كليمبول وغيره، إنه يبرأ مما فعله هؤلاء النصارى الأندلس، هؤلاء من إليزابيث وغيرها وشار، كل هؤلاء الذين ذبحوا المسلمين في محاكم التفتيش وعاقبوهم هذه العقوبات. كثير منهم، بعضهم من المنصفين الذين تبرأوا من هذا، لماذا لم يتبرأ هو رأس الكنيسة؟ لماذا لم يتبرأ مما اقترفه هؤلاء في محاكم التفتيش؟ لم يتبرأ، تبرأوا فقط، رغم أن هذا لا دخل لنا به، تبرأ فقط من قصة اليهود. لماذا؟ لأن اليهود لهم نفوذ، في رغم قلتهم لهم نفوذ، لأنهم مخترقون في كل المؤسسات الدولية هذه الكبرى، ولذلك ضغطوا عليه. أو أنه أصلا جاء بأجندة ومشروع الناس تعلمه وأصحاب النفوذ يعلمون. أي قضية نصر المسلمين فيها وهو الذي كان يجوب. انظروا ماذا حدث قبل الحرب على أفغانستان. قبل الحرب على أفغانستان زار أذربيجان وزار منطقة ما حول أذربيجان وطاجكستان. أذربيجان هذه لا توجد فيها أصلا عدد من النصارى، لا يعد على الأصابع أصلا. لماذا تزور هذه البلاد في هذا الوقت بالذات والأمريكان كانوا يحاصرون على وشك ضرب أفغانستان؟ كانت إشارة معلومة باركة، إشارة للأمريكان يخلصون من هؤلاء الطلبات ويخلصون من هؤلاء المسلمين، رغم أنه يعلم أن جورج بوش رأس الحرب الصليبية لم يكن كاثوليكيا ولكنه إنجيلي، ورغم ذلك فإنه بارك، لأن المسألة تخص المسلمين، فإن إذا كان الأمر خاصا بالمسلمين فلا بأس، نحن نذهب خذوا البركة ونحن نصرهم إلى الكاثوليكية بعد ذلك، لا بأس أن يفعل جورج بوش بالمسلمين ما يفعل. زيارات كانت متكررة لهذه الأماكن بصفة خاصة، يأتي دائما لزيارة للأماكن التي يوجد فيها عدد من المسلمين، دائما يأتي إليها لكي ينصر المسلمين. ماذا فعل هذا؟ هل إنه بارك شاروخ وأيد كثيرا من الأشياء. لم ينتصر لكنيسة المهدي يا قوم، هؤلاء الذين يترحمون عليه، يوم حوصرت كنيسة المهدي والعالم كله كان يشاهد عبر عدسات وعبر آلات التصوير ماذا يحدث في كنيسة المهد، انحصار. هذه ليست كنيسة مهد المسيح الذي تؤمن به وتتخذه إلها من الله وتتكسب منه وتأتيك الجوائز والأموال بسبب هذا المسيح. لماذا لم تأتي إلى هذه الكنيسة التي قيل إنه ولد فيها؟ أليست هذه كنيسة الإله الذي تؤمن به؟ لماذا لم تنصر؟ ولماذا لم تحرك قواتك في مليار من البشر يتبعونك؟ لماذا لم تنتصر لهذا لقبر المسيح الآن؟ لكن من قبل أوربان، البابا أوربان وبطرس الناسك وهذه البابوات وغريغوري وغيرهم قامت قيامتهم. لماذا قامت قيامتهم؟ لأن الإشاعة أن قبر المسيح مهدد في القدس فقاموا بالحروب الصليبية. طب لماذا لم تقوموا على اليهود الذين يغتصبون الآن الأراضي المقدسة في نظركم وقبر المسيح وكنيسة الله؟ لماذا لا تجيشوا جيوشكم وتأتون بحملة صليبية جديدة لتخليص قبر المسيح من اليهود على الأقل؟ هذا هو الباب الذي يتباكى عليه شيخهم في الجزيرة ويترحم عليه، وكانت له مواقف. أي مواقف هذه؟ لا توجد مواقف مشرفة ولا غير حاجة، هي مسائل سياسية ضد الحرب على العراق، مسائل من باب مسائل سياسية كما تفعل الدول لا دخل لها بديانة وغير ذلك. هذا من باب لأن مسائل في أدمغتهم وأجندة حتى لا يتوحش الأمريكان في مسائل معينة، ولكن هم لم يقفوا موقفا جديا حتى في الحرب على العراق. عبارة عن مجرد هل المظاهرات هذه غيرت شيئا؟ هل أوقفت الحرب؟ هل أوقفت القتل؟ هل غيرت من الأمر شيئا؟ لم تغير شيئا، بل إنهم أرسلوا إرساليات كثيرة تبشير عن طريق كردستان ومن مأمنة والموصل وغيرها. كل هذه حملات مما يسمى المبشرين الذين ينصرون أهل العراق. طب وأهل العراق يحتاجون إلى هؤلاء المسلمون، لماذا ترسلون هذه الإرساليات الكثير؟ هؤلاء القساوسة ماذا يفعلون؟ ولماذا يأتون في أوقات الحرب وأنتم تعارضونها أصلا؟ لماذا؟ وقبض المجاهدون هناك على بعض هؤلاء القساوسة ونشروا هذه الفضائح التي جاءت باسم وبأمر منها الذين يخدمون البابا وعلى رأسهم البابا نفسه. نحن يتبكون على البابا وترحمون على البابا كأن هذا البابا نصر الإسلام وأعز المسلمين، ولم تؤخذ في عهده، هذا هو، لم تسلب من المسلمين، كأن العراق لم تسلب، وكأن أفغانستان لم تسلب، وكأن هذا الرجل بريء من أي شيء. قلنا له، ويقول له كثير من أهل الصحافة والإعلام، يطالبون الكنيسة أن تتبرأ من الحروب الصليبية، فلم تتبرأ. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من ينفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هناك من بني جلدتنا، الله يتكلم عن الكفار في هذه الآيات، لكن للأسف الشديد هناك من المسلمين من يعتقد أن هذا البابا وأن هذه الكنيسة أو أن هذا جورج بوش أنهم يستطيعون أن يقولوا لشيء كن فيكون، يخاف لهم كخيفة الله سبحانه وتعالى أو أشد خشية، يخشونهم أشد خشية من الله تعالى. هناك من بني جدات، رغم أن القرآن كان يتكلم عن هؤلاء الكافرين وهؤلاء المشركين، إلا أنه للأسف الشديد جاء من المسلمين من ضعف قلوبهم ورقت أفئدتهم لدرجة أنهم ظنوا بأن هؤلاء قدرهم، وأنه لا مفر أن يؤمنوا بأن القوة للبابا جميعا وليست القوة لله جميعا. ظنوا أن القوة لجورج بوش جميعا، ظنوا أن القوة للغرب جميعا وليست القوة لله جميعا. بسبب ماذا؟ انظر على هذا السبب، يقول الله تعالى هذا هو السبب الذي يعتقد فيه سواء المشرك أو الكافر. ما هو السبب؟ يقول الله في الآية التي عقب هذه مباشرة: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء، إذن سبب هذا أن الله سبحانه وتعالى يعطي للناس المتاع حتى لو كان كافرا من طول المتاع والطرف، رفاهية ومكان فسيح وصحة وقوة وخضرة وانتصارات وأشياء كثيرة واستقرار وأمان وغلبة، ويعرضد ولا حسيب ولا رقيب. هذا الطرف هو نوع من أنواع سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين. رغم هذا فهذا من طول الطرف ومن طول المتعة والحياة الهادئة، يظن الإنسان أنه انتهى الأمر، أنه صار قويا ويستطيع يفعل أي شيء، ولذلك قال الله تعالى عن سبب عناد هؤلاء بعدم الإيمان وعدم الإيمان بهذا القرآن وبهذا النبي وبهذا الدين، وبأنهم لابد لأن هذا الدين سيتطلب منهم تغيير نمط الحياة، نمط الحياة التي يعيشون فيه من فساد وعربدة واستغلال وغير ذلك سيتغير. بل متعنا هؤلاء، أي هؤلاء الجيل الذين كان يتكلم عنهم الرسول، بل متعنا هؤلاء وآباءهم. يجي الواحد إلى من أيام الملكة فيكتوريا والملكة وإدوارد، ثم بعد ذلك رومت، ثم وانتهى ويأتي إلى عصرنا الحاضر. هذا استقرار، الغرب مستقر منذ فترة طويلة وعايش في انتصارات وفي هذه الرفاهية الاقتصادية. في الوقت المقابل نجد المؤمنين في تعب وشقاء وهزائم. هذا يأتي الإنسان يولد وفي فمه ملعقة من فضة أو من ذهب كما يقولون. فإذا هذا الذي تعود على الأكل بالملعقة الفضة لا يستطيع أن يتناول مثل هذه بشوكة أو من خشب أو غير ذلك أو من بلاستيك، فإنه يأنف منها. فإن هذا تعود على الترف والرفاهية والاقتصاد والقوة. من طول ذلك النعيم يطول عليهم العمر، يمد عليهم مدة طويلة. هم وأباؤهم يولدون هكذا على الرفاهية، فيظنون أن لهم الغلبة ويظنون أن لهم القوة. هنا يأتي الاستدراج والانهيار. قالوا من أشد منا قوة وأكثر جمعا؟ هذه الأخوان القديمة كانت تقول ذلك، قوم عاد وثمود كانوا، هؤلاء كانوا رغم أن الله خلق لهم كانوا في خلقة وبصة من الجسم والقوة. هؤلاء قالوا من أشد منا قوة، اغترار نتيجة الميراث الكبير من الترف والرفاهية. ثم بعد ذلك يظنون أنهم لن يغلبوا أبدا ولهم القوة. يستطيع هذا اليوم أن احتل أفغانستان، العراق. خريطة يضعونها هكذا، هذه كانوا يلعبون بالألعاب، وأنتم رأيتم كيف كانوا يضعون للجنود الكمبيوتر وألات حاسوب هكذا. هذا يضرب هنا وهذا يضرب، وسنحتل هذه الأماكن هكذا. ولكن عند الواقع عندما قابلوا الناس وقابلوا المسلمين وخسروا، اضطروا يغيروا بعض الخطط الخاصة بهم. ولكنهم الذي أوقعهم في هذا هو غرور القوة، قوة اقتصادية جبارة، تكنولوجيا وعلم، تقنية علمية ما وصل إليها البشر حتى الآن. إذن من أشد منا قوة؟ هكذا هو جورج بوش يقول بهذا المنطق، ويقول وولفيتس وكل هؤلاء الذئاب في بيت الأسود هم يقولون هكذا. من أشد منا قوة؟ أين الاتحاد السوفيتي؟ أين الصين؟ كل هؤلاء خائفون، كل هؤلاء يخافون منا. ولذلك فإنهم يأتون على الضعيف فينقضون عليه. لماذا؟ إذا أنت ضربت الضعيف بقوة قاصمة فإن القوية ينخلع قلبه وتبتعد فرائصه. رغم أن المسألة ماذا فعلوا في أفغانستان؟ لا يوجد بنية تحتية ولا فوقية ولا أي شيء، ولكنهم لما ضربوا هذا الغل والحقد بهذه القنابل وكل التقنيات العلمية التي وصلوا إليها التي لم يستخدموها، كانوا يفرغون أسلحتهم هكذا لإسناء البشر. لماذا؟ حتى تنخلع قلوب أهل باكستان والهند وكل هذه الدول، تنخلع عندما يرون مثل هذه الحمم من الطائرات والقنابل التي يقوم بها الأمريكان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو المنطق. ربنا يعلم ذلك، أنهم يفعلون ذلك لتخويف الناس. هذه الرفاهية وهذه الغلبة التي يظنون بها يقول الله لهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هي نفس الآية التي كانت في سورة هناك في سورة الرعد، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هناك في الرعد، أما في الأنبياء هنا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. هنا اختلف المفسرون قديما لأن المسألة كانت غير ظاهرة الآن من ناحية الأبحاث العلمية. قديما قالوا ما معنى ننقصها من أطرافها؟ قيل ننقصها من أطرافها أي بغلبة أهل الإيمان، يعني ألا ترون أن كل يوم أهل الإسلام الناس تدخل اللي كانوا كفار يدخلون الآن في الإسلام فيكثرون فتنقرض الأرض من تحت بساطكم الآن تنقص. وقيل إننا ليس معناها هذا بالضبط، قد يكون معناها أنهم رأيتم الإمبراطوريات الكبيرة والتاريخ الذي تعلمونه أين قوم عاد وثمود نقصوا في الأرض من تحتهم، يعني يعمرون والإسكندر الذي فتح الدنيا وهؤلاء الذين فتحوا الفتوحات أين أراضيهم الآن انقرضت وتحولت إلى الغير وتجزأت وتشذمت. هذا كان يفهمونه أن هذا معناه خراب الأرض، أن الأرض ستخرب من أطرافها. جاء العلم الحديث فأثبت أن الأرض فعلا بتنقص، وأن الأرض ليست الحالية، الأرض الحالية كانت قديما حوالي 100 ضعف، قلت نقصت 100 ضعف، فالشمس تنقص ينقص منها كل ثانية حوالي 5 ملايين طن من الطاقة، هيدروجين وطاقات أشياء. في نفس الوقت الأرض يخرج منها أيضا أشياء وغازات وأشياء وانبعاثات وغير ذلك ينقص منها، يعني هذه تنقص وهذه تنقص، لأن لو يحدث نقصان في الأرض لاختل الميزان التعادل بين الشمس والقمر. تخيلوا لو أن المعادلة اختلت، أتعلمون ماذا سيحدث؟ درجة حرارة الشمس كما يقولون حوالي 15 مليون درجة مئوية، نحن في درجة حرارة 50 أو 40، لا يستطيع الإنسان في 50 أن يطيق، فالـ 15 مليون درجة، يعني لو الأرض دخلت من اختل التوازن الشمس ستبتلع، تخيل لو ابتلعت الأرض بدرجة الحرارة ستنصهر كل شيء في الأرض. هذا النقصان أيضا يأتي من خلال عوامل التعرية في المياه، المحيطات والبحار، يحدث هذا الذي يحدث في البحار والمحيطات تأكل. أتعلمون أن كل سنة 3% من المئة في أمريكا الشمالية، منطقة أمريكا الشمالية تنحت، يعني تتحول في النهاية على مدار السنين إلى أن يغمرها البحر إن شاء الله جميعا. كل سنة بيحصل نحت تنحت من خلال البحر، ونتيجة التصدعات التي تحدث في قاع المحيط بيحصل تباعد بين الأراضي والبحار. البحر المتوسط، البحر الأحمر هذا الضيق هذا، لم يكن هكذا في القديم، كان كله كتلة، ثم تحول هو وخليج كاليفورنيا تحولوا إلى التصدعات التي ترونها. سيتسع نتيجة الثورات التي تحت الأرض هذه، سيتسع حتى يتحول كما يقولون إلى محيط، يعني يغرق يعني إذا الأرض تنقص في أطرافها، من أطرافها الحافات الخاصة بها، حتى قالوا إن الأرض في قطبيها مفلطحة في